متى تفيده فيما لو تدارك الأمر قبل وفاته وتاب إلى ربه ولم يستطع أن يتدارك ما فاته من الحج إلا بالوصية. فمن هنا أنا أقول سؤالك إذا أتممته بأن هذه الزوجة كلفته وأوصته أن يحج نيابة عنها فحينئذ يجوز. ماشي؟
طيب شيخنا نسألك عن صحة الأحاديث.
إذا شيخنا الحج عن الغير فقط في حالة أن يوصي.
في حالة وصية عن الغير.
أما في
أما الأب العاجز والأم العاجزة ولو ما أوصى فالولد يحج عنه.
ليس من شر لما دعا ونرد من كسر من غير ضرر.
الحج من مال الحرام جائز يا حج
إذا كنت تعني جائزة بمعنى يعني يحج أو لا أنا ما بستحي مثل غيري. أنا إذا ما فهمت السؤال بقول ما فهمت ولا إلى ما شرعت الجواب أنا أني فهمت. لذلك فعلى السائل أن يسمع ما هو الجواب. أنا بقول لا إله إلا الله. الآن أنا سردت وشردت أعيد السؤال شايف شو ما بستحي
الله يجزيك.
يجوز الرجل إذا حج
بالمال الحرام. قلت إذا كنت تعني هل يحج أو لا يحج فأقول يحج. أما إذا كنت تعني هل حجه مقبول عند الله عز وجل فأقول لا أدري. أعطيتك الجواب. هذا العطاء خطأ. عطاء السكين هكذا خطأ. بدك تمسك النصلة بإيدك وتسلم المقبض لإيده. لا سمح الله بلكي لما رميت رمي كما فعلت الآن سبق المقبض اليد وإجا النصاب يعني فجرحه. الرسول عليه السلام في بعض أحاديثه ينهى المسلم أن يشهر السيف أمام أخيه المسلم خشية أن يتدخل الشيطان فيحرف السيف ويضر به صاحبه وهو لا يعني ذلك. هذا من المسائل التي تتعلق بباب سد الذريعة. شوف الإسلام فيه الله
سد الذريعة. والله يا سيدي الجلوس معك فايدة يعني ولو الجلوس نظر حتى فيه فايدة. بارك الله فيك. جزاك الله خير.
وفيكم بارك الله
جميعا. شيخنا جواب الحج انتهى.
اي حج هو ولا هني
حجين
خليها. انا في ظني انتهى بس نسمع اجتاين. اخذت الجواب.
الجواب اخذت.
اذا انتهى.
السؤال الاخر.
نعم.
حول
بعض الإخوة السلام ورحمة الله.
في عندي في المسجد بعض
ما أدري أنا أسأت فهما أم غيري أساء تعبيرا. كنت معهد هذيك ساعة أنه هذا آخر سؤال.
نعم
هم ما أخذ هذا السؤال.
غير الورقة
غير آخر ورقة يعني بالآخر سؤال الورقة اللي معاه.
يعرف هذا اللكش.
حول قول النبي صلى الله عليه وسلم أو ما معناه لو جمع القرآن في إهاب ما احترق أو جعل
لو كان القرآن في إهاب لما احترق.
سمعت لكم
معناه هذا
صاحبه قارئه.
طب مدى صحة القائد أنه كلام الله حقيقة لو جعل فيها محترم. ماذا وجه هذا؟
ماذا وجه
شيخنا حول الإنكار من الخطيب وهو يخطب يوم الجمعة على رجل لجنة الجلسة المنهي عنها، الخطيب ذلك
جائز ولا لا تقول؟ طبعا جائز لكن بدون نهب.
يعني ماذا يقول؟
بدون نهب
يعني كل حكمة.
يقول انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، نهى رسول الله عن كذا وكذا، لا يوجه انظار الجالسين الى الرجل، وانما يقول بعض الناس يفعلون كذا، هذا ما ينبغي. ولا هذا الانكار، شو رايك بخصوص عمر مع عثمان يوم الجمعه؟
هذا الموضوع حينما شاف
ولا
شيخنا حول الضفدع، نعرف انه جاء النهي عن قتلها، هل تؤكل؟
لا.
طب هنالك دليل على عدم جواز اكلها؟
قتل،
عدم قتلها بالعكس
النهي عن قتلها.
طب شيخنا بالنسبه للجراد،
بالنسبه
للجراد،
جراد
يعني نهى عن قتله وحل الاكل.
لا حل، حله أخذ من قتله، من نص النهي عن قتله ولا من شيء آخر؟
وجد ميت،
ها؟
نص آخر يعني أحل ميتتها يعني، فوجد ميت.
أنت لماذا تجيب عن السؤال؟ سين جيم، سين جيم،
سين، بدنا سين.
أقول
نعم،
هل أحل أكله من النهي عن قتله أم من شيء آخر؟
من شيء آخر، زي ما غششنا مسلم.
هذا الجواب، هذا الجواب.
نعم.
حينئذ السائل السؤال الأول إذا رأى هناك حاجة،
نعم،
أن يسأل ما هو هذا الشيء الآخر؟ يسأل، وقد فعل وسأل، ما هو الشيء الآخر؟
النص.
فهل هناك حين ذاك اختلاف بين النهي عن قتله وبين إباحة أكله؟
ماشي.
هل يصح سحب هذا الحكم على ما جاء النهي عن قتله ولم يأتي النص بأكله؟
بالنسبة للنمل اللي بيجي في مرات في البيوت، نمل هيك يعني بيجي على الأكل مرات أو كذا، يعني بتلاقي النظافة موجودة على طول، بس سبحان الله على نتفة كبدة ولا فتة بيجي بس إسراف. فإيش يعني الواحد يعني بعرف أنه والله أعلم في نهي عن قتل النمل، كيف بده يعمل؟
النهي عن قتل النمل صحيح، لكن إذا لم يترتب ورائه ضرر لأهل البيت، أما مجرد أنك تشوف هذه الظاهرة فهذا ليس عذرا في قتله. هذا من جهة. من جهة أخرى، لو فرضنا أن هناك ضررا فينبغي استعمال شيء لتنفيره وتهريبه وليس لقتله، فإذا ما زال الضرر إلا بالقتل حينئذ جاز القتل، فلا بد من مثل هذا التسلسل. والحقيقة أنه يعني ربنا عز وجل يعني حكمته وقدرته في خلقه عجيبة جدا. أنا كنت أفكر في النملة الصغيرة بتشوف رأسه متصل مع جسمه برقبه عبارة عن خيط، تحط ايدك على النملة بتريد تموتها تنعس عليها ما بتموت، تنقلها بمعز شديد جدا، قل سبحان ربي، شو القدرة الإلهية يعني؟ أي لازم تتمزق تمزق لا يقوم به ثم تمشي. البارحة أنا خارج من الدار لقيت عجبا من بيديك ما شوف غير تقدم إلى أرض ناشفة، وتعرفوا الأمطار الغزيرة نزلت ثم اليابس والجفاف، تصير الأرض إيش تشتقطع من الشطان. ما شفت غير الديك إجي عند أرض من الأرض هذه وصار في بحبيش بصورة كأنه ملهوج ملاحق، ثم كاكا نادى الدجاج. ما شفت غير ركضت وحدي لقطت شيء وشافتها بعض الدجاجات الأخرى صاروا يلحقوها. أكدت وإذ لقيت دودة في فمها، قلت سبحان الله هذا الديك شو عرفوا أنه هوني بحبش حتى يطالع الدودة هاي، ومن شهامته ديك يضرب به النبل يقدم دجاجه على نفسه. كاكا ونادى الدجاج سبقت وحدة وأخذت
ما تيجي ما تيجي
فصاحب الأرض موجه الماء لسقي فالزارع بالتنجان. ما شفت غير عصفور بحون بطير يدور 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 حول شتلة تبع بالتنجان. تأملت أنا المكان هذا عصفور يسموه عصفور دوري بتبوه انتو
دور
العصافير هذه. ما شفته غير نزل وركن وجلس على غصن من اغصان الشتلة تبع الباذنجان، وادنى غصن الى الارض. الله أكبر، ما بنسى المنظر أبداً في حياتي. غصن باذنجان لين، هو هد على هذا الغصن، الغصن مال حتى كاد يمس الماء. وإذا العصفور شايف نحن بنسميه عنا في سوريا حالوش، يعني دويدة أرضية بهالطول بها السماكة لهيك أرجل قليلة، بيصير بيقرط الجذور النباتات. ما أدري شو بتحبوه أنتم المهندس، ما عنده خبر بهال
هوين هذا دود أرضية من أنواع الجدال الأرضية اللي بتكون عملها قرض جذور الشجر.
نحن بنسمي إيش؟ حالوش. المهم هذا ما بيعيش في الماء، بيكون عامل بيت هنيك بالجذور. لما بدأ الماء يسقي على الأرض هو تضايق، طلع على وجه الأرض، إجا الماء سحبه، صار يحاول إيش يتخلص. العصفور من فوق شافه، كيف بده يطوله؟ هو عم يطير ما بيقدر يناوله لأنه ثقيل بالنسبة للعصفور. فالله أعلم نزل على الغصن، والغصن نزل فوق الحلوش ولقى طوطه. الله
هذا من كان يعجز بكرة تمكين.
بيقولوا فلان إنسان يعني، فلان حيوان ما بيفهم، والله الحيوان بيفهم.
شيخنا بدنا ندع لسان ماذا صح حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لست أبالي أفي السوق قضيت حاجتي أم على المقابر؟ صحيح هذا الحديث؟ شو معناه إن كان صحيح؟
هو فيه شيء لكن أنا متردد الآن هل هو مرفوع أو موقوف؟ على كل حال ما أذكر الآن يقينا، أما معناه واضح وهو استنكار الجلوس على القبور كاستنكار كشف العورة على ملأ من الناس في الأسواق.
نعم. وكل شيخنا ذاكره في الإرواء مرفوع.
مرفوع.
صحيح.
هذا معناه واضح أظن.
كلام ذكر القبور هلا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قبل وفاته لما ذهب إلى البقيع ورجع زارهم وسلم عليهم وكان يعني يزور على طول يعني، فهل إحنا بزيارتنا القبور طبعا اللي له أهل أبو أم كذا أو المسلمين عامة هل بيستفيد من زيارتنا إله بعد ما نسلم عليه يعني والسلام عليكم أهل الديار إلى آخر الدعاء يعني؟ وبرضو احنا ماشيين بالطريق مرينا على مقبرة بدهم يسألوا الشباب نفس الموضوع وانت بتمر سلم عليهم يعني كل مرة الى اخره، فهي السؤال يا شيخ لطفي.
كل ما مرت من القابر تسلم
كويس.
ما هل هم يستفيدون؟ الجواب كذا، لو دعوت لأخيك المسلم في الغيب فإن استجاب الله دعاك استفاد، كذلك الأموات إذا ربنا عز وجل استجاب دعاء المار بهم والمسلم عليهم يستفيدون، أما أكثر من هذا ما في عندنا.
يعني هم بيستفيدوا حتى لو دعيت هلا أنا من هنا
هذا هو
بس يعني مش ما فيش علي إلزام أو يعني غير الموعظة الذهاب إلى
شيخنا على السؤال، يعني كلما مررت أم تعمدت وخطفت السيارة لتسلم عليها؟ يعني سمعنا قول قال إنه لا يجوز السلام على القبور إذا كنت قاصد السيارة.
كلامه
بارك الله فيك
فيكم بارك
شيخنا. حديث رواه أبو داود والترمذي عن أبي رافع قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة، ما حكم على صحيح الحديث؟
إسناد الترمذي ضعيف، وكنا قويناه ونحن في دمشق اعتمادا على ابن القيم حيث ذكر له شاهدا من حديث ابن عباس عزاه إلى البيهقي في الشعب، فحسنت حديث الترمذي بحديث البيهقي يومئذ من باب الحديث الحسن لغيره. لما طبع كتاب شعب الإيمان البيهقي فراجعت إسناد حديث ابن عباس فيه وجدته شديد الضعف، وحينئذ اعتمادا على علم أصول الحديث لا يجوز تقوية الحديث الضعيف بالحديث الضعيف إسناده جدا، فعدلنا عن التحسين السابق وبقينا على أصله وهو الضعف.
كذلك رواية من السنة مع البيهقي عن الحسن الذي تعنيها عن الحسن بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ولد له مولود فأذن وأقام
الموضوع. هذا تبع أم السجاد. هذا موضوع هذا معروف من قديم عندنا، لكن أنا بتكلم عن الشاهد عن الشاهد الذي ذكره ابن القيم وعزاه بيهقي في الشعب، هذا ما كنا نعرف إسناده إلا أخيرا بوضع شديد. أما هذاك حديث أم الصبيان معروف الوضع، لأنه ابن السني مصروف العلم وامتلكته من نحو 30 أو 40 سنة.
شيخ ربناه مرضاكم بالصدقة
حسن لغيره.
كيف؟ جودة داخله بعد ما كسر. النشد.
كسر بهما ممكن. أقول كلمة بالنسبة لهؤلاء الذين ابتلوا فضرب السجن بالدندنة حول تكفير فارغ
ولم يقف عند هذا القول الذي لا نستطيع أن نقول إنه قول مبتدع، لأنه قد قال به بعض الأئمة. لكن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لكنهم قد كما يقال قد زادوا في الطين بلة والطنبور نغمة، حيث وسعوا دائرة التفكير حتى بالنسبة لمن ترك شيئا من بقية الأركان، أركان الإسلام الخمسة، فهم بلا شك في هذا التفكير، في هذا التفكير قوم مع الخوارج. لكنهم لا يفصحون فيما علمت، وأرجو أن يكون عدم إفصاحهم ناشئا من عدم قناعتهم في ذوات أنفسهم بأن مرتكب الكبائر يلحق بتارك ركن من أركان الخمسة، يعني لا يسوون، وإلا حينئذ أصبحوا من الخوارج بالكلية. فأنا أريد أن ألفت النظر إلى حقيقة واقعة، وهي تارك الصلاة كان الذين يبتلون بترك الصلاة أقسام لا يمكن حصرهم. أسوأهم من لم يسجد لله سجدة، أحسنهم من اتبع هواه في صلاة فشغلته دنياه عن صلاته. نسألهم هل هذا كفر؟ هذا الأخير ترك في حياته كلها صلاة واحدة بدون عذر شرعي، نوم أو نسيان، وإنما شغله دنياه، هل كفر؟ هم من طبيعة أهل الأهواء، كل أهل الأهواء قديما وحديثا يصرخون الكلام، يعمون على الناس، لأنهم ليسوا دعاة هدى وخير، فهم لا تجد في كلماتهم على كثرتها تفصيل من هو الذي يكفر بتركه للصلاة، هل هو الذي قضى حياته كلها تاركا للصلاة، أم هو الذي ترك عديدا من الصلوات، أم ولو كان التارك لصلاة واحدة. فإن قالوا دخلوا في التفاصيل الآن وخطنا في وجههم، قلنا لهم هاتوا برهانكم كنتم صادقين.
نبدأ بأهوالهم شرا. هو هذا الذي ترك صلاة واحدة نسألهم كفر أم لا؟ إن قالوا كفر تابعناه في المناخر، إن قالوا لا ما كفر قلنا له لما فلا بد من أن يأتوا بالدليل الذي يفرق بين تارك وتارك، ولن يستطيعوا إلى ذلك قليلا أبدا، لأنهم الذي شيخه هو كالتالي: أنت تقول في أن هذا الذي ترك صلاة واحدة ما كفر، طيب ترك صلاة ثانية كفر؟ إن قال كفر نقول له كما قلنا بالأول، إن قال ما كفر طيب ثالثة وراء إذا متى يكفر؟ وسيقول مثلا هو الذي لم يصلي لله صلاة. سنقول لهم شيئين: أولا أنتم لا تفصلون، لا تقولون بأنه تارك الصلاة البتة ولم يصلي لله ولو صلاة واحدة، تطبقون الكلام هكذا على عوائده، وهذا دليل أنكم لا تريدون نصح الأمة، لأن من كان يريد نصح الأمة يوضح لهم سبيل كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذا قالوا إذا الفرق بين هذا وهذا قال ابنهم بالفرق، وإذا قالوا كلهم التارك للصلاة الواحدة والتارك للصلوات كلها، نقول لهم: ما هو الدليل؟ هل هو الفعل أم الترك أم العقيدة؟ هنا يدخل موضوعنا الدقيق مع الجماعة، ويعود للبحث السابق هناك تماما. الفعل قد يدل على ما في القلب، قد يدل، لكن لابد من الاتيان بالقيود التي تحدثنا في الجلسة السابقة. فإن قلتم بأنه ولو ترك صلاة واحدة فهذا الفعل ما ينهض وحده ليكون دليلا على أن هذا لو كان يؤمن بفرضية الصلاة ما تركها ولو مرة واحدة. وهنا سيقعون كما يقال في حيث ضيف، حيث ضيف. فخلاصة الكلام هي الملاحظة التي أردت أن أمليها: أولا أن يلزموا ببيان التفصيل لتكفيرهم بتارك الصلاة، تفصيل، ثم على ذو التفصيل يطالبهم بالدليل، ولن يجدوا إلى ذلك سبيلا.
كيف الآن تسمع بين الخيرين؟ تسمع من الشيخ وبتش فأهل
لا إله إلا الله في حواليكم ما هي؟
طب شيخنا حول الضابط في أحكام التجويد، يعني هناك بعض إخواننا بعض منهم خطأ أئمتنا كلهم في القراءة، يعني إنهم يعني محمد موسى نصر، محمد إبراهيم شكا، محمد خالد رامز، أبو سلام. طبعا أنا بعرف شكرا يعني بطلع، إذا أنتوا أخطأت وأنا بطلع جلد السحش أعرف، فبقول بزيل. فقلت لهم أنا بذكر مرة يوم كنا في جرش معاه كان أبو سلام الله يجزيه خير، سألتك عن المخارج، فقلت لي أنت يعني مثل إنسان بقول عن عمود أموت، وما يعني هذا بيكون يعني ضابط من السنة أو شيء يعني لهذا المكان.
قبل كل شيء أنا بدي أرجعك إلى شيء قلته هناك مروة. من هو هذا القارئ؟ هل هو عالم؟ ستقول لا،
فهو مجاز من بعض اللي بيعيب عليهم.
مجاز،
مجاز في القراءة من بعض اللي بيعيب عليهم.
شيخنا الشيخ هاشم هو مجاز، علمه الشيخ
أبو أنس
محمد موسى، وصار يمكن على محمد موسى
دعوة الكبير للهاشم. لو كان يقرأ ما تعظوه الإمام.
أنا سألت هالسؤال لا تظن علي بالجواب، فانتبه. هذا اللي بينتقد إخواننا دون القراء والمجودين. كان سؤالي بسيط جدا، هل هو عالم؟ ما جاوبكم.
لا ليس عالم.
خلاص ليش ما كل ما واحد قلع برأيي أو بسؤال أو بفكرة أو لا النشاط الناشئين والمغرورين لأنفسهم لا تهتموا بهم، ومن اهتمامكم بهم إشاعة أقوالهم.
نعم صدقت.
وأقوالهم الفاسدة.
شيخنا اللي أظهر الثقافيين كثر الكلام عنه، صرنا اللي ما يعرف بالعلم واللي يعرف بالعلم يحكي الثقاف. ليش؟ لأنه كثر الاهتمام بالثقاف. كذلك كثير من الناس بخرج جنب بتكلم كلمة بنصير احنا نقولها بين الناس فبصير عنده كبيرة، يعني ان الرجل عرف خلاص.
اما وقد اثرت ما اثرت فما هي حجته فيما ينكره؟
انا سألناك
اجب عن السؤال ما يزيد، ما نعطينا الدرس أعطي الجواب.
حجته إنه صلى خلفهم وأثناء صلاته اكتشف.
مش عارف،
ما لي فاهم، بدي شفك مش فاهم.
رفع عليك نلبس العمامة.
كل ربي يزيدني علما.
آمين.
لا إله إلا سبحانك إني كنت من الظالمين. الله أكبر.
شيخنا بالنسبة كنا في الحج فسأل أحد الناس سؤال للشيخ محمد صالح بالنسبة للعمليات اللي بتصير في فلسطين مثل تفجير سيارات أو تفجير الآدمي نفسه في باص أو كذا، فسألوا قال هل يجوز فعل ذلك مع الكفار؟ سألوا الشيخ، قال الشيخ أنه لا يجوز، وبعضهم يقول يجوز. فحبينا نسألك هذا السؤال، ما رأيك في أو الحكم الشرعي في اللي يزرع الحزام الناس مثلا على جسمه ثم يفجر سيارة سواء كانت اليهود أو نصارى ويعتبر ذلك عملية استشهادية؟
نعم، أنا من زمان أقول هناك أشرطة ما يسمونه بالانتفاضة.
نعم.
من أولها أنا غير مؤمن بها، لأن هذه الانتفاضة لا تخرج اليهود من بلاد الإسلام والمسلمين، وإنما فيها هدر أرواح كثيرة وكثيرة جدا بدون فائدة ترية. وهذا سبب واضح جدا وهو انقباع الحكومات الإسلامية عن أن تقوم بواجبها تجاه هؤلاء اليهود المتسلحين بشتى أنواع السلاح. فماذا يستطيع الشعب الفلسطيني أن يفعل مع هذه الدولة التي انهزمت الدول العربية من أمامها ولو أن هذا الإلزام كان فيما يبدو والله أعلم يعني له أسباب كثيرة جدا، ومنها مما يهمنا نحن عدم القيام بمثل مضمون قوله تبارك وتعالى إن تنصروا الله ينصركم. فأنا كنت ولا أزال أقول، لكن أنا لي في الإجابة عن هذا السؤال لي بعض القيود، فأنا أقول كما نقلت عن الشيخ المذكور وغيره أيضا مما هو منقول، أن هذه يعني لا تجوز شرعا من ناحية أنه فيها يعني قتل النفس، فهو أشبه بما يكون بالانتحار. إذا لاحظنا هذا الأصل يكون النتيجة أنه هذا لا يجوز، لكن أنا أستدرك فأقول هؤلاء المنتحرين إما أن يكونوا مندفعين من ذوات أنفسهم وراكبين رؤوسهم، هذا هو انتحار ولا يجوز بأي وجه من الوجوه، وإما أن يكون انطلاقهم لمثل هذه العمليات بفتاوى تأتيهم ممن يظنون فيهم العلم والفهم للشريعة وهم عن إخلاص وحسن النية وانتصار للإسلام والأمة الإسلامية يهدون حياتهم في سبيل تنفيذ هذه الفتوى الشرعية التي قدمت إليهم، بغض النظر أنه هي صحيحة أو هي غير صحيحة، نحن بهمنا انطلاق هؤلاء الشباب إلى مثل هذه العمليات الانتحارية أو الفدائية، هل كان هو أمرا مرتجلا أم كان أمرا نابعا عن قناعة شخصية بفتوى من يفتيهم بجواز هذه العمليات. فإن كان الأمر أنه من فتوى فأنا لا أقول بتأثيم هؤلاء الفدائيين، وإنما أقول بالنسبة للذين يفتونهم إن كانوا يفتون بجهل فهم بلا شك آثمون، وإن كانوا يفتون بعلم فهم مخطئون ولهم أجر واحد. هذا رأيي في المسألة والله أعلم.
جزاك الله خير. يعني نفهم أنه يقع الوزر والإثم على من أفتى،
على من أفتى،
أما الشباب
ما التفصيل أي
نعم حال الجهل،
ها
حال الجهل المهي.
أيوة
نعم، وأن يعتقدون أن هذه الفتوى تقرب إلى الله يا شيخ،
من هو
هم هؤلاء الذين يفتون للشباب بأن هذه الفتاوى هي تقرب إلى الله، وأن هؤلاء الشباب الذين يفجرون أنفسهم هم يذهبون شهداء أو
نحن نقول أنه هذا الفداء له أصل في الشريعة. نعم. لو كان نابعا عن حاكم مسلم يحكم بما أنزل الله نحن نقول هنيئا له، لأنه مثل هذا كان يقع في الإسلام الأول الذين دخلوا قلعة شو اسمه هذا اليهودي في ليلة كما يقال لا قمر فيها، حتى دخل لوسط غرفة النوم تبعه في الظلمة ونادى بصوته فاستيقظ هو مرعبا فلحق الصوت وضربوا بالسيف وقتل، ثم أخذ يتنقل من مكان إلى مكان خروجا وفرارا، لما وصل أسفل الدرج كان القمر قد طلع بنوره فتوهم أنه وصل إلى الأرض فهوى وانكسرت رجله، فأخذوه أصحابه وكانوا من مكيلتهم فتحوا باب الحصن وفتحوا عند الخروج وحملوا صاحبهم له عند الرسول عليه السلام، والرسول يعني قرأ ورقاه فرجعت رجله كأحسن ما يكون. يعني العمليات الفدائية لها أصل في الإسلام، لكن ما ينبغي أن تكون عمليات فردية، وإنما هي موحى بها من رئيس الدولة، ورئيس الدولة يدرس الأوضاع العامة ويعرف كما يقال كيف يكون كالكتف، هل يصح مثلا تقديم مثل هذا فداء جاء أوانه ولا ما جاء أوانه إلى آخره. لكن المشكلة أنه ما في عندنا قيادة إسلامية يعني تحكم ما أنزل الله، وهذه العقدة التي نحن نحياها اليوم كمسلمين، كلنا نعيش كالغنم بدون راعي. الله المستعان.
الله خير شيخ.
شيخنا طبعا حول مثلا خطأ الإمام في القراءة، تجد أحيانا من يكون خلفه لا يكون يحسن، كيف يردوا كيف ما يردوا، بعضهم بيشترط إذا أدخل أهل النار في الجنة أهل الجنة في النار، إذا ردوا اللي في الصف الثاني صلاة الصبح، تسمع كلام هيك دوي في نصوص أو شيء حول هذا ثابت، والكيفية الصحيحة الفتح على الإمام.
الفتح على الإمام ليس له أي شرط، وإنما الذي يفتح ينبغي أن يكون حافظا حتى ما يخطئ مع الإمام الذي أخطأ. أما هذه التفاصيل التي أنت ذكرتها هي حتما ليس لها أصل في السنة، حتما ليس لها أصل في السنة. ثم بعضها واضح أنها يعني عبارة عن رأي واجتهاد، أو نظروا إذا أفسد المعنى رد وإلا فلا. نحن نقول ولو أنه لم يفسد المعنى لكنه أفسد الكلام الإلهي الذي هو القرآن، فينبغي أن يفتح عليه وأن يهدى إلى الصواب من التلاوة. هذا هو.
أما أنه مثلا بقول لك بس أنتظر كذا، يعني مجرد أنا بكره أخطأت واجبك إذا تبين لك خطأي تردني وأنا أقرأ.
أكيد
بسمع كذلك من إخواني. يعني أنا مثلا إذا فرض أني بدلت أو نسيت بعض الكلمات من الآية وأنا خلفك، إذا رديت بقول لك لا يا أخي أنا لا، يعني لو تتركني لما أتوقف أشعرك أني أنا أخطأت تفتح علي.
أنت بتقول إذن أن الإمام الذي أخطأ
أي نعم
ما لك وله، ويقال له ممكن كمان أنك تمشي أنت، وبعد ما تمشي أنت إذا أنا فتحت عليك راح يصير شوكرة عليه، لا فورا ينبه عن الخطأ.
لا إله.
7 و5 في الأولى والثانية بالتكبيرة الإحرام 7 أم جوز التكبير العدد 7 تكبيرات
7 دون تكبيرة الإحرام
دون و5 دون
دون،
لأن حتى في كل كتب الفقه ما أجد يتعرضون 7 في الأولى و5 في الآخرة. أما
وهي اسم تكبير الزوائد كما تعلم،
هو زيادة عن الأصل.
أيوة.
الله يجزيك.
طب شيخنا في حول التكبيرات على الميت، لم يصح 8 نم 4 5 6 7 9.
أيوة.
لا صح 8.
جود الموعظة شيخنا عند كل جنازة عند القبر.
عند كل جنازة. ماذا تعني بالكلية؟
هناك في كل جنازة يعني يتقدم بعض الإخوة ويعظ موعظة، فلهذا من السنة يعظ دائما أو يترك.
تعني يعني عند كل جنازة كلما دفن ميت؟
عند الدفن نعم.
كلما دفن ميت
أي نعم.
ما في مانع بالشرط المعروف دائما إذا كان لا يترتب من وراء الاستمرار أو الديمومة هذه إفهام ناس خلاف الشرع، يعني كأنه يفهموا أنه شيء واجب فحينئذ يترك أحيانا، لكن الناس ما اليوم ما راح يفهموا هذا الفهم، إن شاء الله يفهموا المنصوص بوجوده على أنه واجب.
وهو مش نفس الناس كمان، كل مرة بتختلف يعني القصة، صح؟ يجيب كل مرة.
والله هو مجال الدعوة طيب. واحد هيك يعني
فرصة موعظة
ان يكون الجنازة على المقبرة يقف ويتكلم الناس بالبدع ويحكم على التوحيد وكذا، شيء طيب، مجال طيب جدا للدعوة.
صحيح. عن مقبرة النصارى اصبحت جوار مقبرة المسلمين. وين في السحاب؟
لابد من شيخنا اذا ما تقدم واحد من اهل السنة يتكلم يجيبوا من الصوفية هذول اللي بنقلوا بيعملوا موشح عند القبر.
هذا الخطيب بعد ما قال اقول قولي هذا واستغفر الله في الخطبة الاولى استراح، يجوز للمصلي للمستمع الخطبة انه يتكلم
بين الخطبتين؟
نعم.
ما في مانع من الكلام اذا كان لا ينسحب إلى ما فعل شروط الإمام في الخطبة الثانية.
طيب المستمع الخطبة يجوز أنه ينكر باليد على مصلي آخر؟
نعم.
يعني منهى عنه باللسان
الكلام.
طيب شيخنا بين الخطبتين يقول هذا أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم هذا النص
فاستغفروه بعض العلماء بقوله كمان
بين الخطبة
يعني بعد ما يخطب الإمام الخطبة الأولى نسمع بنقول أقول قولي هذا واستغفر الله لك، وكأنه في حديث للسادسة إلى هذا اللفظ وكأنه سمعت غيره. أنا
أذكر ما هو
لو أذكر ما سألت
الحديث اللي بالسادس أما بعد أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولنفسي.
إيه
والله
أما بعد
لا
إيش أما بعد
أنا لأنه مرة سألنا الشيخ علي ذكرنا كلام الشيخ فخطأنا قلنا نحن نقول لما بدنا نفصل من الغضبتين أقول هذا واستغفر الله لك، حتى أنا في الأخير صرت أغير بجزء من صفظة إذا كنت أقول هذا واستغفر الله لكني هيك
شاكك
زيادة ولكم هاي سبحان الله الإنسان نسى كل ما يهم بده يخرجها من الصحيحة باللفظ الصحيح بتلاقي
أنا ما لي ذاكر الآن شيء.
يعني هو صح في نهاية الخطبة الأولى هي شيء أن لازم الإنسان ينقض الموعظة الأولى أو الخطبة الأولى بها.
أنا ما لي ذاكر الآن، أنا في بالي بس ما لي معتد الآن ب ذكري
القسم الأول
في هيك شيء بالخطبة الأخيرة يعني، لكن ما أدري هل هو صحيح أم لا.
موجود في القسم الأول من الثاني.
وين؟
في القسم الأول من الثاني. هي خليك صحيح الثاني.
بالقسم الأول من؟
صحيح السادس.
صحيح.
صحيحة.
صحيح. القسم الأول.
أو السادس مجلدين.
هم السادس مجلدين. موجود في القسم الأول.
ايه في الخطبة الأولى ولا الثانية؟
الأولى
بعد ما ينهي الأولى.
الأولى
قبل ما يجلس
هيك منصوص عليها.
الله أعلم.
كما قلت أنا مالي ذاك الأشياء.
طب شيخنا يعني كونك محدث ومن الله عليك بممن، كيف تواجه قول القائل حينما نواجه قولك بقول بعض الأئمة والحفاظ القدامى؟ يعني يقول لك يا اخي ابن حجر ابن كثير كذا.
لا أخوه
العبقرية. العلم ليس محصورا في عصر دون عصر ولا في جماعة دون جماعة ولا في فرد دون فرد. هذه واحدة. والثانية لا يلزم من مخالفة شخص مثلي لمن سبقه وتقدمه أنه يعني أنه أعلم من هذا المتقدم، لكن الواقع يشهد بحكمة الأثر أو القول المأثور كم سبق الأول بالآخر. أنا وقفنا عند مثل هذا القول لم يكن هناك مجال استمرار العلم، لأن مثلا ما يقال بالنسبة لي والعسقلاني مثلا يقال مثله بالنسبة للعسقلاني والذهبي، ويقال مثله بالنسبة للذهبي والبخاري، وهكذا تتعدد الأمثلة بالعشرات بل بالمئات. هل يقال انه ليش الذهبي خالف فلان؟ لا يقال هذا. ومعنى كلامي وجوابي باختصار انه هذا كلام جاهل ليس عنده من العلم شيء، والا بطل التحقيق العلمي من بعد الصحابة. شو بيقول الصحابة؟ شو بيقول الإمام الأول في الحديث؟ الإمام البخاري خلاص ما بقى في كلام، مع أن الواقع غير هيك. والمسلمون يقولون بالحكمة الشرعية ألفا كم ترك الأول للآخر. ثم كان هذا السائل من أهل العلم وطلب العلم يقول انظروا للحجة انظروا للدليل، فقد يضعف مثلا الألباني شيئا صحاه أو حسنه العسقلاني، لكن الألباني يقول فيه فلان والعسقلاني نفسه يقول فلان ضعيف، فليه ما يعطينا الجواب كيف نوفق بين تحسين العسقلاني وبين تضعيفه في كتاب آخر بهذا الراوي. وإن كان ليس بعالم فلا يستجد الكلام مع بيئة العالم. تفضلوا يا جماعة.
بالنسبة للمأموم بصدقة الإمام التشهد الأخير أراد أن لسبب ما المأموم يسلم قبل الإمام حكم صلاته سبب ما مثلا لضرورة. اللي على اليمين فقط يعتم بعدم متابعته للإمام.
Thank you.
متى تفيده فيما لو تدارك الأمر قبل وفاته وتاب إلى ربه ولم يستطع أن يتدارك ما فاته من الحج إلا بالوصية؟ فمن هنا أنا أقول سؤالك إذا أتمنته بأن هذه الزوجة كلفته وأوصته أن يحج نيابة عنها فحينئذ يجوز. ماشي؟
ماشي. طيب شيخنا نسألك عن صحة الأحاديث.
شيخنا الحج عن الغير فقط في حالة أن يوصي.
في حالة وصية عن الغير.
أما في
أما الأب العاجز والأم العاجزة
نعم
ولو ما أوصى فالولد يحج عنه.
ليس من كسر لما دعا والولد من كسر عن البيضة.
الحج من مال الحرام جائز يا شيخ؟
إذا كنت تعني جائز بمعنى يعني يحج أو لا ما بستحي مثل غيري. أنا إذا ما فهمت السؤال بقول ما فهمت. إذا ما شرعت الجواب معناها أني فهمت. ولذلك فعلى السائل أن يسمع ما هو الجواب. أنا بقول لا إله إلا الله. الآن أنا سردت وشردت. أعيد السؤال. شايف شو ما بستحي؟
الله يرضيك.
يجوز أخذ الرجل إذا حج أو الرجل إذا حج من
بالمال الحرام. قلت إذا كنت تعني هل يحج أو لا يحج فأقول يحج. أما إذا كنت تعني هل حجه مقبول عند الله عز وجل فأقول لا أدري. اعطيت اخي الجواب.
نعم.
هذا العطاء خطأ. عطاء السكين هكذا خطأ. بدك تمسك النصلي بإيدك وتسلم المقبض لإيده. لا سمح الله، بلكي لما رميت رمي كما فعلت الآن سبق المقبض اليد وإجا النصاب يعني فجرها. الرسول عليه السلام في بعض أحاديثه ينهى المسلم أن يشهر السيف أمام أخيه المسلم خشية أن يتدخل الشيطان فيحرف السيف ويضر به صاحبه وهو لا يعني ذلك. هذا من المسائل التي تتعلق بباب سد الذريعة. شوف الإسلام كيف.
ولا يا سيدي الجلوس معك فايدة يعني، ولو الجلوس نظر حتى فيه فايدة. بارك الله فيك، جزاك الله خير.
وفيكم بارك الله.
شيخ جواب الحج انتهى.
اي حج هو ولا هني؟
خليها.
انا في ظني انتهى بس نسمع اشتاين. اخذت الجواب؟
الجواب اخذت.
اذا انتهى.
سؤال اخر.
نعم.
حول
بعض الإخوة. السلام ورحمة الله.
في عندي في المسجد بعض.
ما أدري أنا أسأت فهما أم غيري أساء تعبيرا. كنت معك هذيك الساعة إنه هذا آخر سؤال.
نعم.
أبو محمد آخر سؤال.
غير الورقة يا شيخ.
آخر ورقة يعني بالآخر سؤال الورقة اللي معاه.
يعرف هذا اللقش.
حول كون النبي صلى الله عليه وسلم او ما معناه لو جمع القرآن في إهاب ما احترق او جعل
لو كان القرآن في إهاب لما احترق.
سمعت لكم
معناه هذا
صاحبه طارئه.
طب مدى صحة القائد انه كلام الله حقيقة لو جعل فيها محترق اللي وجه هذا
ما له ما له
شيخنا حول الإنكار من الخطيب وهو يخطب يوم الجمعة على رجل جلسة الجلسة المنهي عنها الخطيب ذلك
جائز ولا لا تقول؟
أيه.
طبعا جائز لكن بدون نهب.
يعني ماذا يقول؟
بدون نهب.
يعني بحكمة.
يقول انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا نهى رسول الله كذا وكذا. لا يوجه انظار الجالسين الى الرجل. وإنما يقول بعض الناس يفعلون كذا. هذا ما ينبغي. ولا هذا الإنكار شو رأيك بقصة عمر مع عثمان
يوم الجمعة؟ هذا حادثة الوضوء. حينما شاف
ولا
شيخنا حول الضبع نعرف أنه جاء النهي عن قتلها هل تؤكل؟
لا.
طب هنالك دليل على عدم جواز أكلها؟
قتل
عدم قتل هذا
النبي عن قتل.
طب شيخنا بالنسبة للجراد
بالنسبة
للجراد
جراد
يعني نهى عن قتله وحل أكله.
لا
نص
حل حله أخذ من قتله من نص النهي عن قتله ولا من شيء آخر
وجود أمية
ها؟
نصر يعني أحل ميتتها يعني فوت دمي.
أنت لماذا تجيب عن السؤال؟ سين جيم سين جيم
سين بدنا سين.
أقول
نعم
هل أحل أكله من النهي عن قتله أم من شيء آخر؟
من شيء آخر زي ما غششنا بسنا.
هذا الجواب. هذا الجواب.
نعم.
حينئذ السائل السؤال الأول إذا رأى هناك حاجة أن يسأل ما هو هذا الشيء الآخر، يسأل وقد فعل وسأل ما هو الشيء الآخر،
النص
فهل هناك حين ذاك اختلاف بين النهي عن قتله وبين إباحة أكله؟ هل يصح سحب هذا الحكم على ما جاء النهي عن قتله ولم يأتي النص بأكله؟
بالنسبة للنمل اللي بيجي في المرات في البيوت، نمل هيك يعني بيجي على الأكل مرات أو كذا، يعني بتلاقي النظافة موجودة على طول، بس سبحان الله على نتفة كبدة ولا فتفة بيجي بس إسراف. فإيش يعني الواحد يعني بعرف أنه والله أعلم في نهي عن قتل النمل، كيف بده يعمل؟
النهي عن قتل النمل صحيح، لكن إذا لم يترتب ورائه ضرر لأهل البيت، أما مجرد أنك تشوف هذه الظاهرة فهذا ليس عذرا في قتله
برا.
هذا من جهة. من جهة أخرى، لو فرضنا أن هناك ضررا فينبغي استعمال شيء لتنفيره وتهريبه وليس لقتله، فإذا ما زال الضرر إلا بالقتل حينئذ جاز القتل، فلا بد من مثل هذا التسلسل. والحقيقة أنه يعني ربنا عز وجل يعني حكمته وقدرته في خلقه عجيبة جدا. أنا كنت أفكر في النملة الصغيرة هذه، بتشوف رأسها متصل مع جسمها برقبة عبارة عن خيط، تحط ايدك على النملة بتريد تموتها تنعس عليها ما بتموت، هذا بمعنى شديد جدا. قلت سبحان ربي، شو القدرة الإلهية هي؟ هي لازم تتمزق تمزق لا يصمد ثم تمشي. البارحة أنا خارج من الدار لقيت عجبا عندي ديك ما شوف غير تقدم إلى أرض ناشفة، وتعرف الأمطار الغزيرة نزلت ثم اليابس والجفاف، تصير الأرض إيش؟ تتخطى من الشفاف. ما شوف غير الديك إجى عند أرض من الأرض هذه وصار في بحر بصورة كأنه ملهوج ملاحق، ثم كاكا نادى الدجال، ما شوف غير ركضت وحدة لقطت شيء وشافتها بعض الدجاجات الأخرى صاروا يلحقوها. أكدت وإذ لقيت دودة في فمها، قلت سبحان الله هذا الديك شو عرفوا أنه هوني بحبش حتى يطالع الدودة هاي، ومن شهامته ديك يضرب بيه النذر يقدم دجاجه على نفسه كاكا، ونادى الدجاج سبقت وحدة وأخذت وصارت تلف الدودة.
أكيد مذابس ما شيخ مال أي واحدة راحت أكيد مذابس
رايح
بيعرفوا هو الغمع.
سبحان الله.
أحسن كل شيء خلقه ثم هدى. زمان كنت في مزرعة هناك في دمشق، هناك في عندهم سقي، فصاحب الأرض موجه الماء لسقي كان زارع باذنجان، ما شفت غير عصفور بحوم بطير هيك يدور 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 حول شكلة تبع بسنجان. تأملت أنا شو هذا الدوران في المكان هذا؟ قصور يسموه قصور دوري تبون أنتم؟
دوري
لا عصافير هذه ما شفته غير نزل وركن وجلس على غصن من أغصان الشتلة تبع الباذنجان وأدنى غصن إلى الأرض. الله أكبر ما بنسى المنظر بدون حياتي. غصن باذنجان لين هو هد على هذا الغصن الغصن مال حتى كاد يمس الماء وإذا العصفور شايف نحن بنسميه عنا في سوريا حالوش يعني دويدة أرضية بهالطول وبهالسماكة لهيك أرجل قليلة بيصير بيقرط الجذور النباتات ما أدري شو بتسموه أنتم المندس ما عنده خبر بهال وين هذا
دود أرضية من أنواع الجدال الأرضية اللي تكون عملها قرض جذور الشجر
نحن بنسميه إيش حالوش حالوش المهم هذا ما بيعيش في الماء بيكون عامل بيت هنيك بالجذور لما بدأ الماء يسقي على الأرض هو تضايق طلع على وجه الأرض إجا الماء سحبه صار يحاول إيش يتخلص العصفور من فوق شافه كيف بده يطوله هو عم يطير ما بيقدر يناوله لأنه ثقيل بالنسبة للعصفور فأبو علمه نزل على الغصن والغصن نزل فوق الحلول ولقى طوطة
ما هذا من كان يعجز بكرة تمكين
بيقولوا فلان إنسان يعني فلان حيوان ما بيفهم والله الحيوان بيفهم
شيخنا بدنا ندع لسان مدى صحت حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لست أبالي أفي السوق قضيت حاجتي أم على المقابر صحيح هذا الحديث شو معناه إن كان صحيح
هو فيه شيء لكن أنا متردد الآن هل هو مرفوع أو موقوف
نعم.
على كل حال ما أذكر الآن يقينا أما معناه واضح وهو استنكار استنكار الجلوس على القبور كاستنكار كشف العورة على ملأ من الناس في الأسواق
نعم كل شيء احنا ذاكره في الإرواء مرفوع
مرفوع
صحيح
هذا معناه واضح أظن
كلام ذكر القبور هلا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قبل وفاته لما ذهب إلى البقيع ورجع زارهم وسلم عليهم وكان يعني يزور على طول يعني فهل إحنا بزيارتنا القبور طبعا اللي له أهل أبو أم كذا أو المسلمين عامة هل بيستفيد من زيارتنا له بعد ما نسلم عليه يعني والسلام عليكم أهل الديار إلى آخر الدعاء يعني وبرضو احنا ماشيين بالطريق مرينا مقبرة بدهم يسألوا الشباب نفس الموضوع وانت بتمر سلم عليهم يعني كل مرة كل مرة الى اخره فهي السؤال يا شيخ لو سمحت
كل ما مرات من مقابر بتسلم
كويس
ما هل هم يستفيدون الجواب كذا لو دعوت لأخيك المسلم في الغيب فإن استجاب الله دعاك واستفاد كذلك الأموات إذا ربنا عز وجل استجاب دعاء المار بهم والمسلم عليهم يستفيدون أما أكثر من هذا ما في عندنا
يعني هم بيستفيدوا حتى لو دعيت هلا أنا من هنا
هذا هو
بس يعني مش ما فيش علي إلزام أو يعني غير للموعظة الذهاب إلى
القبور
شيخنا على السؤال يعني كلما مررت
عمت وقد فضت السيارة لتسلم عليها. يعني سمعنا قول قال انه لا يجوز السلام على القبور الا اذا كنت قاصد السيارة.
كلامه
بارك الله فيك
فيكم بارك.
شيخنا حديث رواه ابو داود والترمذي عن ابي رافع قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدت فاطمة. ما حكم على هذا الصحيح الحديث؟
إسناد الترمذي ضعيف وكنا قويناه ونحن في دمشق اعتمادا على ابن القيم حيث ذكر له شاهدا من حديث ابن عباس عزاه إلى البيهقي في الشعر. فحسنت حديث الترمذي بحديث البيهقي يومئذ من باب من حديث الحسن لغيره. ثم طبع كتاب شعب الإمام البيهقي فراجعت إسناد حديث ابن عباس فيه وجدته شديد الضعف. فحينئذ اعتمادا على عين الأصول الحديث لا يجوز تقوية الحديث الضعيف بالحديث الضعيف إسناده جدا. فعدلنا عن التحسين السابق وبقينا على أصله وهو الضعف.
كذلك رواية من السنة مع البيهقي عن الحسن إذا تعنيها عن الحسن بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ولد له مولود فأذن وأقام
الموضوع. هذا تبع أم الصبيان.
أي نعم
هذا موضوع هذا معروف من قديم عندنا. لكن انا بتكلم عن الشاهد عن الشاهد الذي ذكره ابن القيم وعزاه للبيهقي في الشعب. هذا ما كنا نعرف اسناده الا اخيرا بوضع الشهيد. اما هذاك حديث ام صبيان معروف الوضع لانه ابن السني مصروف العلم وامتلكته من نحو 30 أو 40 سنة.
شيخ رداه مرضاكم بالصدقة
حسن لغيره.
كيف؟ جودة داخله بعد ما كسر.
كسر ابو همام وكل
اقول كلمه بالنسبه لهؤلاء الذين ابتلوا بالدندنه حول تكفير فارغ
ولم يقفوا عند هذا القول الذي لا نستطيع أن نقول إنه قول مبتدع لأنه قد قال به بعض الأئمة. لكن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لكنهم قد كما يقال قد زادوا في الطين بلة والقنبور نغمة حيث وسعوا دائرة التفكير حتى بالنسبة لمن ترك شيئا من بقية الأركان أركان الإسلام الخمسة. فهم بلا شك في هذا التفكير في هذا التفكير تصفوا مع الخوارج. لكنهم لا يفصحون فيما علمته وأرجو أن يكون عدم إفصاحهم ناشئا من عدم قناعتهم في ذوات أنفسهم بأن مرتكب الكبائر يلحق بتارك ركن من الأركان الخمسة، يعني لا يسوون، وإلا حينئذ أصبحوا من الخوارج بالكلية. فأنا أريد أن ألفت النظر إلى حقيقة واقعة، وهي تارك الصلاة كان الذين يبتلون بترك الصلاة أقسام لا يمكن حصرهم، أسوأهم من لم يسجد لله سجدة، أحسنهم من اتبع هواه في صلاة فشغلته دنياه عن صلاته. نسألهم هل هذا كفر؟ هذا الأخير ترك في حياته كلها صلاة واحدة بدون عذر شرعي، نوم أو نسيان، وإنما شغله دنياه، هل كفر؟ هم من طبيعة أهل الأهواء، كل أهل الأهواء قديما وحديثا يصرخون الكلام، يعمون على الناس لأنهم ليسوا دعاة هدى وخير، فهم لا تجد في كلماتهم على كثرتها تفصيل من هو الذي يكفر بتركه للصلاة، هل هو الذي قضى حياته كلها تاركا للصلاة، أم هو الذي ترك عديدا من الصلوات، أم ولو كان التارك لصلاة واحدة. فإن قالوا دخلوا في التفاصيل الآن وخفنا في وجههم، قلنا لهم هاتوا برهانكم كنتم صادقين. نبدأ بأهونهم شرا، هو هذا الذي ترك صلاة واحدة، نسألهم كفر أم لا؟ إن قالوا كفر تابعناهم في المناقشة، إن قالوا لا ما كفر قلنا له لما؟ فلا بد من أن يأتوا بالدليل الذي يفرق بين تارك وتارك، ولن يستطيعوا إلى ذلك قليلا أبدا، لأنهم الذي سيقع هو كالتالي: أنت تقول في أن هذا الذي ترك صلاة واحدة ما كفر، طيب ترك صلاة ثانية كفر؟ إن قال كفر نقول له كما كنا بالأول، إن قال ما كفر طيب ثالثة وراء، إذن متى يكفر؟ وسيقول مثلا هو الذي لم يصلي لله صلاة. سنقول لهم شيئين: أولا أنتم لا تفكرون، لا تقولون بأنه تارك الصلاة البتة ولم يصلي لله ولو صلاة واحدة، تطبقون الكلام هكذا على عوائله، وهذا دليل أنكم لا تريدون نصح الأمة، لأن من كان يريد نصح الأمة يوضح لهم سبيل، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذا قالوا إذا الفرق بين هذا وهذا، طالبناهم بالفرق، وإذا قالوا كلهم التارك للصلاة الواحدة والتارك للصلوات كلها، نقول لهم ما هو الدليل، هل هو الفعل أم الترك أم العقيدة. هنا يدخل موضوعنا الدقيق مع الجماعة ويعود للبحث السابق هناك تماما. الفعل قد يدل على ما في القلب، قد يدل، لكن لابد من الاتيان للقيود التي تحدثنا في الجلسة السابقة. فإن قلتم بأنه ولو ترك صلاة واحدة فهذا الفعل ما ينهض وحده ليكون دليلا على أن هذا لو كان يؤمن بفرضية الصلاة ما تركها ولو مرة واحدة. وهنا سيقعون كما يقال في حيث ضيف، حيث ضيف. فخلاصة الكلام في الملاحظة التي أردت أن أمليها، أولا أن يلزموا ببيان التفصيل لتكفيرهم بتارك الصلاة تفصيل، ثم على دور التفصيل يطالبهم بالدليل، فلن يجدوا إلى ذلك سبيلا.
في بلان تسمع بين الخيرين، تسمع من الشيخ وبتهش فأهل.
لا إله إلا الله. في حواليكم ايه؟
على طول شيخنا حول الضابط في احكام التجويد. يعني هناك بعض اخواننا، بعض منهم خطأ أئمتنا كلهم في القراءة، يعني انهم يعني محمد موسى نصر، محمد ابراهيم شاكر، محمد خالد رامز، ابو سلام. طبعا انا بعرف شقرة، يعني بطلع اذا انتو اخطأت وانا بطلع ثلاثة بتصحش، عارف. فبقول بزين، فقلت لهم انا بذكر مرة يوم كنا في جرش معاه، كان ابو سلام الله يجزيه الخير، سألتك عن المخارج، فقلت لي انت يعني مثل انسان بقول عن عمود اموت، وما يعني هذا بيكون يعني ضابط من السنة او شيء يعني لهذا المكان.
قبل كل شيء انا بدي رجعك الى شيء قلته هناك مروة. من هو هذا القائد؟ هل هو عالم؟ ستقول لا،
فهو مجاز من بعض اللي بيعيب عليهم.
مجاز؟
مجاز في القراءة من بعض اللي بيعيب عليهم.
شيخنا الشيخ هاشم هو مجاز، علمه الشيخ
أبو أنا
محمد موسى نصر، صار يمكن على محمد موسى نصر.
نعم كبير يا هاشم، لو كان يقرأ الإمام فصرف ما تعظم الإمام.
أنا سألتك سؤال لا تظن علي بالجواب، فانتبه. هذا اللي بينتقد اخواننا دون القراء والمجودين. كان سؤالي بسيط جدا، هل هو عالم؟ ما جاوبك.
لا ليس عالم.
خلاص ليش ما كل ما واحد قال برأي او بسؤال او بفكرة او لا الناشئين والمغرورين بأنفسهم لا تهتموا بهم، ومن اهتمامكم بهم إشاعة أقوالهم.
نعم صدقت.
وأقوالهم الفاسدة.
شيخنا اللي أظهر الثقافيين كثر الكلام عنه، صرنا اللي ما يعرف بالعلم واللي يعرف بالعلم يحكي الثقاف. ليش؟ لأنه كثروا الاهتمام بالثقاف. كذلك كثير من الناس بخرج جنب بتكلم كلمة بنصير احنا نقولها بين الناس، فبصير عنده كبيرة يعني ان الرجل عرف خلاص.
اما وقد اثرت ما اثرت، فما هي حجته فيما ينكره؟
انا سألناك
اجب عن السؤال ما يديك، ما نعطينا الدرس. أعطي الجواب حجته أنه صلى خلفهم وأثناء صلاته اكتشف
مش عارف
ما لي فاهم بدي شفك مش فاهم
غرب رفع لك
نلبس العمامة
كل رب يجدني علما
آمين
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين الله أكبر
شيخنا بالنسبة كنا في الحج فسأل أحد الناس سؤال للشيخ محمد صالح بالنسبة للعمليات اللي بتصير في فلسطين مثل تفجير سيارات أو تفجير الآدمي نفسه في باص أو كذا فسألوا قال هل يجوز فعل ذلك مع الكفار سألوا الشيخ قال الشيخ أنه لا يجوز وبعضهم يقول يجوز فحبينا نسألك هذا السؤال ما رأيك في أو الحكم الشرعي في اللي يزرع حزام الناس مثلا على جسمه ثم يفجر سيارة سواء كانت اليهود أو نصارى ويعتبر ذلك عملية استشهادية
أنا من زمان أقول هناك أشرطة ما يسمونه بالانتفاضة من أولها أنا غير مؤمن بها لأن هذه الانتفاضة لا تخرج اليهود من بلاد الإسلام والمسلمين وإنما فيها هدر أرواح كثيرة وكثيرة جدا بدون فائدة ترية وهذا سبب واضح جدا وهو انقباع الحكومات الإسلامية عن أن تقوم بواجبها تجاه هؤلاء اليهود المتسلحين بشتى أنواع السلاح فماذا يستطيع الشعب الفلسطيني أن يفعل مع هذه الدولة التي انهزمت الدول العربية من أمامها ولو أن هذا الانهزام كان فيما يبدو والله أعلم يعني له أسباب كثيرة جدا ومنها مما يهمنا نحن عدم القيام بمثل مضمون قوله تبارك وتعالى إن تنصروا الله ينصركم فأنا كنت ولا أزال أقول لكن أنا لي في الإجابة عن هذا السؤال لي بعض القيود فأنا أقول كما نقلت عن الشيخ المذكور وغيره أيضا مما هو منقول أن هذه يعني لا تجوز شرعا من ناحية أنه فيها يعني قتل النفس فهو أشبه بما يكون بالانتحار إذا لاحظنا هذا الأصل يكون النتيجة أنه هذا لا يجوز لكن أنا أستدرك فأقول هؤلاء المنتحرين إما أن يكونوا مندفعين من ذوات أنفسهم وراكبين رؤوسهم هذا هو انتحار ولا يجوز بأي وجه من الوجوه وإما أن يكون انطلاقهم لمثل هذه العمليات بفتاوى تأتيهم ممن يظنون فيهم العلم والفهم للشريعة وهم عن إخلاص وحسن النية وانتصار للإسلام والأمة الإسلامية يفدون حياتهم في سبيل تنفيذ هذه الفتوى الشرعية التي قدمت إليهم بغض النظر أنه هي صحيحة أو هي غير صحيحة نحن بهمنا انطلاق هؤلاء الشباب إلى مثل هذه العمليات الانتحارية أو الفدائية هل كان هو أمرا مرتجلا أم كان أمرا نابعا عن قناعة شخصية بفتوى من يفتيهم بجواز هذه العملية؟ فإن كان الأمر أنه من فتوى فأنا لا أقول بتأثيم هؤلاء الفدائيين، وإنما أقول بالنسبة للذين يفتونهم إن كانوا يفتون بجهل فهم بلا شك آثمون، وإن كانوا يفتون بعلم فهم مخطئون ولهم أجر واحد. هذا رأيي في المسألة والله أعلم.
جزاك الله خير. يعني نفهم أنه يقع الوزر والإثم على من أفتى،
على من أفتى،
أما الشباب
ما التفصيل أي
نعم
حرف الجهل
ها؟
حال الجهل المهم.
أيوة
نعم. وأن يعتقدون أن هذه الفتوى تقرب إلى الله يا شيخ، هم هؤلاء الذين يفتون للشباب بأن هذه الفتاوى هي تقرب إلى الله، وأن هؤلاء الشباب الذين يفجرون أنفسهم هم يذهبون شهداء أو
نحن نقول أنه هذا الفداء له أصل في الشريعة. لو كان نابعا عن حاكم مسلم يحكم بما أنزل الله نحن نقول هنيئا له، لأنه مثل هذا كان يقع في الإسلام الأول الذين دخلوا قلعة شو اسم هذا اليهودي في ليلة كما يقال لا قمر فيها، حتى دخل لوسط غرفة النوم تبعه في الظلمة ونادى بصوته فاستيقظ هو مرعبا فلحق الصوت وضربوا بالسيف وقتل، ثم أخذ يتنقل من مكان لمكان خروجا وفرارا. لما وصل أسفل الدرج كان القمر قد طلع بنوره فتوهم أنه وصل إلى الأرض فهوى وانكسرت رجله، فأخذوه أصحابه وكانوا من مكيلتهم فتحوا باب الحصن وفتحوا عند الخروج وحملوا صاحبهم ذهبوا عند الرسول عليه السلام، والرسول يعني قرأ ورقاه فرجعت رجله كأحسن ما يكون. يعني العمليات الفدائية لها أصل في الإسلام، لكن ما ينبغي أن تكون عمليات فردية، وإنما هي موحى بها من الرئيس الدولة، ورئيس الدولة يدرس الأوضاع العامة ويعرف كما يقال كيف يكون كالكتف، هل يصح مثلا تقديم مثل هذا الفداء جاء أوانه ولا ما جاء أوانه إلى آخره. لكن المشكلة أنه ما في عنا قيادة إسلامية يعني تحكم بما أنزل الله، وهذه العقدة التي نحن نحياها اليوم كمسلمين كلنا نعيش كالغنم بدون راعي. الله المستعان.
الله خير شيخ.
شيخنا طبعا حول مثلا خطأ الإمام في القراءة، تجد أحيانا من يكون خلفه لا يكون يحسن، كيف يرده وكيف ما يرده، بعضهم بيشترط إذا أدخل أهل النار في الجنة أهل الجنة في النار، إذا ردوا اللي في الصف الثاني بصلاة الصبح، تسمع كلام هيك دوي في نصوص أو شيء حول هذا ثابت والكيفية الصحيحة الفتح على الإمام.
الفتح على الإمام ليس له أي شرط، وإنما الذي يفتح ينبغي أن يكون حافظا حتى ما يخطئ مع الإمام الذي أخطأ. أما هذه التفاصيل التي أنت ذكرتها هي حتما ليس لها أصل في السنة، حتما ليس لها أصل في السنة. ثم بعضها واضح أنها يعني عبارة عن رأي واجتهاد، فهم نظروا إذا أفسد المعنى رد وإلا فلا. نحن نقول ولو أنه لم يفسد المعنى لكنه أفسد الكلام الإلهي الذي هو القرآن فينبغي أن يفتح عليه وأن يهدى الصواب من التلاوة. هذا هو.
أما أنه مثلا يقول لك بس أنتظر كذا، يعني مجرد أنا بقرأ أخطأت واجبك إذا تبين لك خطأي تردني وأنا أقرأ.
شو ينتظر؟
أكيد بسمع كذلك من إخواني. يعني أنا مثلا لنفترض أني بدلت أو نسيت بعض الكلمات من الآية وأنا خلفك، إذا رديت بقول لك لا يا أخي أنا لا، يعني لو تتركني لما أتوقف أشعرك أني أنا أخطأت تفتح علي.
أنت بتقول إذن أن الإمام الذي أخطأ
أي نعم
ما لك وله، ويقال له ممكن كمان أنك تمشي أنت، وبعد ما تمشي أنت إذا أنا فتحت عليك راح يصير كوكرة عليه، لا فورا ينبه عن الخطأ.
سبعة وخمسة في الأولى والثانية بالتكبير في الإحرام سبعة أم بدون تكبير العدد سبع تكبيرات
سبعة دون تكبير في الإحرام
وخمسة دون
دون
لأن حتى في كل كتب الفقه ما أجد يتعرضون سبعة في الأولى وخمسة في الآخرة. أما
وهي اسمها تكبير الزوائد كما تعلم،
هذا هو زيادة عن الأصل.
أيوة
أيوة الله يجزاك خير.
طب شيخنا في حول التكبيرات على الميت، لم يصح ثمانية نم أربعة خمسة ستة سبعة تسعة؟
أيوة
ما صح ثمانية.
يجوز الموعظة شيخنا عن كل جنازة عند القبر؟
عند كل جنازة؟ ماذا تعني بالكلية؟
هناك في كل جنازة يعني يتقدم بعض الإخوة ويعظ موعظة، فهل هذا من الشمال يعظ دائما أو يترك؟
تعني يعني عند كل جنازة كلما دفن ميت؟
عند الدفن نعم،
كلما دفن ميت.
أي نعم.
ما في مانع بالشرط المعروف دائما إذا كان لا يترتب من وراء الاستمرار أو الديمومة هذه إفهام ناس خلاف الشرع، يعني كأنه يفهموا أنه شيء واجب فحينئذ يترك أحيانا، لكن الناس ما اليوم ما رأي يفهموا هذا الفهم، إن شاء الله يفهم المنصوص بوجوده على أنه واجب.
هو مش نفس الناس كمان كل مرة بتختلف يعني القصة صح؟ يجيب كل مرة
طبعا هو مجال للدعوة طيب واحد هيك يعني
فرصة موعظة
إن يكون لجنازة على المقبرة يقف ويتكلم الناس وبدعة وحكم على التوكيد وكذا، شيء طيب مجال طيب جدا للدعوة.
صحيح.
الآن مقبرة النصارى أصبحت جوار مقبرة المسلمين.
وين في الصحراء؟
لابد من شيخنا إذا ما تقدم واحد من أهل السنة يتكلم يجيبوا من الناس الصوفية هذول اللي بنقلوا وبيعملوا موشح عند القبر.
هذا الخطيب بعد ما قال أقول قولي هذا واستغفر الوقت الخطبة الأولى استراح، يجوز للمصلي للمستمع الخطبة أن يتكلم
بين الخطبتين؟ ما في مانع من الكلام إذا كان لا ينسحب إلى ما ضاع شروع الإمام في الخطبة الثانية.
طيب المستمع الخطبة يجوز أنه ينكر باليد على مصلي آخر؟
نعم،
يعني المنهي عنه باللسان
الكلام.
طيب شيخنا بين الخطبتين يقول هذا أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم هذا النص
فاستغفروه بعض الأئمة بقوله كمان
بين الخطبتين
يعني بعد ما يخطب الإمام الخطبة الأولى
نعم
نسمع بنقول أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم، وكأنه في حديث للسادسة إلى هذا اللفظ وكأنه سمعت غيره أنا.
أذكر الإمام
لو أذكر ما سألت
زرع حديث اللي بستاذ أما بعد أقول قولي هذا واستغفر لي ونفسي
كيف؟
والله
أما بعد؟
لا إيش أما بعد؟
أنا لأنه مرة سألنا الشيخ علي ذكرنا كلام الشيخ فخطأنا قلنا نحن نقول لما بدنا نفصل من الغلطين أقول هذا وأستغفر الله ونفسي حتى أنا في الأخير صرت أغير بجزء من صفظة أقول أقول هذا وأستغفر الله لكن هيك
شاكك
زيادة ولكم هاي سبحان الله الإنسان نفسه كل ما يهم بده يخرجها من الصحيحة باللفظ الصحيح بتلاقي
أنا ما لي ذاكر الآن شيء
يعني هو صح في نهاية الخطبة الأولى هي شو؟ يعني لازم الإنسان ينقض الموعظة الأولى أو الخطبة الأولى بها
أنا ما لي ذاكر الآن أنا في بالي بس ما لي معتد الآن ذكري
القسم الأول
في هيك شيء بالخطبة الأخيرة يعني لكن ما أدري هل هو صحيح أم لا
موجود بالقسم الأول من الثالث
وين؟
بالقسم الأول من الثالث هي خليك معي عالثالث
بالقسم الأول من
صحيح السادس
صحيح؟
صحيحة
صحيحة القسم الأول
أو السادس مجلدين
هم السادس مجلدين عفوا موجود بالقسم الأول
ايه في الخطبة الأولى ولا الثانية؟ الأولى
بعد ما ينهي الأولى
الأولى
قبل المجلس
هيك منصوص عليها
الله أعلم
يعني أنا قلت أنا مالي ذاك الأشياء طب شيخنا يعني كونك محدث ومن الله عليك بممن كيف تواجه قول القائل حينما نواجه قولك بقول بعض الأئمة والحفاظ القدامى يعني يقول لك يا أخي ابن حجر ابن كثير كذا حيث الطبيعيه
في
لا اخوي
قريه العلم ليس محصورا في عصر دون عصر ولا في جمال دون جمال ولا في فرد دون فرد هذه واحده والثانيه لا يلزم من مخالفه شخص مثلي لمن سبقه وتقدمه أنه يعني أنه أعلم من هذا المتقدم لكن الواقع يشهد بحكمة الأثر أو القول المأثور كم سرك الأول بالآخر هل وقفنا عند مثل هذا القول لم يكن هناك مجال استمرار العلم لأن مثلا ما يقال بالنسبة لي والعسقلاني مثلا يقال مثله بالنسبة للعسقلاني والذهبي ويقال مثله بالنسبة للذهبي والبخاري وهكذا تتعدد الأمثلة بالعشرات بل بالمئات هل يقال ان الجيش الذهبي خالف فلان لا يقال هذا ومعنى كلامي وجوابي باختصار ان هذا كلام جاهل ليس عنده من العلم شيء والا بطل التحقيق العلمي من بعد الصحابه شو
بيقول للصحابي بيقول شو بيقول الإمام الأول في الحديث الإمام البخاري خلاص ما بقى في كلام مع أن الواقع غير والمسلمون بين حكمة يا ألفا فان ترك الأول للآخر. ثم كان هذا السائل من أهل العلم وطلب العلم يقول انظروا للحجة انظروا للدليل، فقد يضعف مثلا الألباني شيئا صحاه أو حسنه العسقلاني، لكن الألباني يقول فيه فلان والعسقلاني نفسه يقول فلان ضعيف، فلي هو بيعطينا الجواب كيف نوفق بين تحسين العسقلاني وبين تضعيفه في كتاب آخر بهذا الراوي، وإن كان ليس بعالم فلا يستجد كلام ما بيع العالم. تفضلوا يا جماعة.
بالنسبة للمأموم بصدقة الإمام التشهد الأخير أراد أن لسبب ما المأموم يسلم قبل الإمام حكم صلاته لسبب ما مثلا لضرورة. على اليمين فقط يعتم لعدم متابعته للإمام
يقول
له فيقرأ الفاتحة ثم الصلاة ثم يدعو للميت.